الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذه الآية بيان ما شرعه الله تعالى في شأن من يموت من هؤلاء المنافقين في إثر ما شرعه في شأن الأحياء منهم، وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فقوله وقف عليه يعني قام على قبره، فكان يقوم على قبور المؤمنين، فقال: ولا تقم على قبره، يعني ولا تقم كما تقوم على قبور المؤمنين أو عند قبور، ولا تشيع جنائزهم، يعني لا تمشي معهم حتى إلى المقبرة ولا تقم على قبر واحد منهم. هذه الآية لها سبب نزول، هذه الآية لها سبب نزول، وسبب نزولها أو ما ذكر فيما بعد ذكر هذا النهي بعد الصلاة على رأس المنافقين وهو عبد الله بن أبي بن سلول. جاءت الروايات في هذا الباب، منها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه والإمام الترمذي والإمام أحمد في المسند من حديث ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما توفي عبد الله بن أبي رأس المنافقين دعي النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، قال: فقام عليه، فلما وقف قلت: أتصلي على عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا، القائل كذا يوم كذا، والقائل كذا وكذا؟ قال عمر: أعدد أيامه. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى إذا أكثرت قلت: يا عمر. قال: يا عمر، أخر عني، إني قد خيرت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلو أعلم أني زدت على 70 لغفر له لزدت عليها، لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت عليها. ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومشى معه حتى قام على قبره وفرغ منه، يعني من دفنه. قال عمر: فعجبت لي ولجراءتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. قال: فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها على منافق حتى قبضه الله. وفي رواية أيضا في الصحيحين قال عمر من حديث ابن عمر قال ابن عمر: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنه صحابي، فسأله أن يعطيه قميصه، سأل النبي أن يعطيه قميصه حتى يكفن فيه أباه، فأعطاه قميصه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيد على 70.
قال إنه منافق. قال فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. وفي صحيح مسلم من حديث جابر عبد الله أنه كان يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي بن سلول، وفي رواية جاء إلى عبد الله بن أبي بعدما أدخل في حفرته، بعدما أدخل الحفرة، فأخرجه من قبره فوضعه على ركبته ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عبد الله بن أبي بن سلول أخرجه من قبره أو الموضع في القبر، أخرجه فوضعه على ركبته، على ركبتيه أيضا، قال ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. هذه الروايات أيها الإخوة تحتاج فعلا أن المسلم يتأمل ويتدبر. هذه روايات في الصحيح، روايات ثابتة، من حظ نفسه، ليس لنفسه حظ ولا نصيب. يعني عبد الله بن أبي بن سلول، أنت لما تقول ابن سلول تاريخ في الصد عن سبيل الله، ليس فقط تاريخ في الكفر، تاريخ في الصد عن سبيل الله، في كل موقف له وسيلة ليصد عن سبيل الله، في كل موقف له مقام لكي يخذل المسلمين، لكي يؤذي المسلمين. في أحد له موقف، في الخندق له موقف، في مع بني قريظة وبني النضر له موقف، في كذلك غزوة تبوك له موقف. يعني صاحب المواقف السيئة خلال هذا التاريخ، ومع ذلك لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينتصر لنفسه لما صلى عليه ولا التفت إليه. لو أراد أن ينتصر لذاته، لو أن المسألة انتصار للذات، قال لو أعلم أني استغفرت أكثر من 70 قال لا لاستغفرت لهم، قال إنما كان استغفار النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاته له تطيبا لقلب ابنه. وهذا من أظهر الأجوبة، لماذا النبي صلى على عبد الله بن أبي بن سلول؟ قالوا تطيبا لقلب ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. وكذلك أعطى عبد الله بن أبي بن سلول قميصه تطيبا لخاطر ولده. وهذا اجتهاد من النبي فيما لم ينزل فيه نص، يعني ما في نص شرعي المنافق نصلي عليه أو لا، لا يوجد نص. والعلماء يقولون يجوز على النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد في شيء لم يرد فيه نص، يجوز أن يجتهد في شيء لم يرد فيه نص، يعني شيء ما ورد فيه نص شرعي فالنبي يجتهد. الآن الصلاة على المنافقين لم ينزل فيها شيء من القرآن، فالنبي أعمل الأصل أن هؤلاء المنافقون مسلمون في الظاهر فنعاملهم معاملة الإسلام في الظاهر فصلى عليه، وهذا اجتهاد منه. عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أتصلي عليه وهو القائل يوم كذا كذا وكذا، وبدأ يعدد ما قاله، فعمر كذلك اجتهد، نزل القرآن موافقا لقول عمر. طبعا هذه الآية من مناقب عمر رضي الله عنه، عندما نتذكر هذه الآية نتذكر مناقب عمر. من مناقب عمر أن القرآن نزل موافقا له في أكثر من 11 موضعا، نزل موافقا له، مواضع كثيرة في القرآن نزل موافقا لقول عمر. يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، نزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يا رسول الله لو حجبت نساءك، نزلت الآية وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لا تصلي، الله قد نهاك عن الصلاة عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. نزلت آيات أيها الأخوة موافقة لقول عمر. عمر يقول أرى أن تعطي فلانا من الأسارة حتى يقتل قريبه، وفلان حتى يقتل قريبه، حتى يعلم المشركون أنه لا تأخذنا في الله لومة لائم. فنزلت الآيات، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. نزلت آيات موافقة لقول عمر. فهذه الآية من مناقب عمر رضي الله عنه أن القرآن نزل موافقا لقوله إن الله أجرى الحق على لسان عمر وقلبه، وقبح الله الذين يكرهون عمر، ويسبون عمر. عمر يا إخواني بلغت فضائله القنطرة، بلغت فضائله القنطرة. فلا عجب من قول بعض أهل العلم إن من سب أبا بكر وعمر خرج من الملة. لماذا؟ يعني يقولوا من سب أبا بكر وعمر خرج من الملة. طب إيش هو عمر رسول يعني؟ من سبه خرج من الملة. قالوا لأن فضائله ومحاسنه متواترة في الدين، متواترة أمر لا ينكر، لأن فضائل عمر فضائل أبي بكر مستفيضة، يعني لا أحد ينكرها، يعني لا يوجد إشكال يعني على عمر أو على أبي بكر. ممكن والله يستشكل الإنسان في الذهن بعض الأشياء. عمر وأبو بكر وصلت فضائلهما القنطرة وشهدت لهما الأمة، فلذلك من طعن فيهما يكفر، من طعن في أبي بكر وعمر لشهادة الله ولشهادة النبي لهما. أي إذا النبي قال إن الله أجر الحق على لسان عمر وقلبه، فيأتي واحد ويكذب هذا؟ إن الله قد أجر الحق على لسان عمر وقلبه. فالطعن في عمر كفر بالله عز وجل، كفر بالله، لأنه تكذيب لنصوص صريحة صحيحة وردت. هذه مسألة في حق عمر. الثانية اللي فعلا يدعو للتأمل والنظر، أن عمر رضي الله عنه وقف حتى قال، قام يصلي عليه، وقف عمر، وقف بينه وبين الجنازة، وقف بينه وبين الجنازة، قال أتصلي على عدو الله؟ قال لهم كذا كذا وكذا، أتصلي عليه؟ كرر عليه. والثانية لسه يعني واحد ممكن يستشكلها أكثر، أخذ عمر بثوب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي تقدم صلاه وهو آخذ بثوبه، أخذ بثوبه، يا رسول الله تصلي عليه؟ أتصلي عليه؟ فالآن البعض يقول طب انظر، هذا يليق من عمر؟ هذا الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف يأخذ بثوبه؟ كيف يقف بينه وبين القبلة؟ كيف هذا؟ كيف يقف بينه وبين القبلة؟ وهذا طبعا من الوسائل اللي بيدخل فيها الطعن في عمر. كيف عمر يقف بينه وبين القبلة؟ وكيف يمسك بثوب النبي؟ أيليق به؟ قالوا اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه على قوة الشخصية، وأن يكونوا قادة بعده، وأن يتكلموا دون أن يبقى الأمر في نفوسهم. ما رباهم النبي تلك التربية السلبية، لا تتكلم على الشيخ، من قال لشيخه لما لم يفلح، هذه تربية فاسدة أيها الإخوة، تربى عليها بعض المريدين بعد ذلك، قالوا من قال لشيخه لما لم يفلح، لا يفلح، بقول الشيخ لما، يعني ما بصير تعترض على الشيخ أبدا. فكانوا يقولون لا تعترض فتنطرد فتنقرض، تنطرد خلاص بتروح تطلع بر، إذا الشيخ غضب عليك انتهى، لا تعترض فتنطرد. الأصل أن تكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، هذه عباراتهم أيها الإخوة، هذه عبارات يعني هي التربية عند المتصوف الغلاة، يقولون الأصل أن يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل، من قال لشيخه لما لم يفلح، الذي يعترض على شيخه أبدا لا يفلح. هذه التربية تربية نبوية؟ هذه طريقة النبي في التربية، في تربية أصحابه؟ لو قال النبي للصحابة لا يجوز لأحد أن يقول لما، لا أحد يبدي رأيه فقط، وحق له ذلك، يوحى إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك رباهم أن يتكلموا. لما في صلح الحديبية أبرم الصلح، ممكن الصحابة جميعا يسكتوا وانتهت المسألة وخلاص تبقى المسألة في نفوسهم، لكن النبي رباهم أن يتكلموا، هذه تربيته له. قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليسوا على الباطل؟ قال بلى. قال في لما نعطي الدنية في ديننا؟ هذه اللغة أيها الإخوة النبي عليه الصلاة والسلام أرادها من أصحابه حتى يكونوا قادة بعده، حتى الواحد يفكر، ما يأخذ الدين هكذا أنه أنا تابع وانتهى، ما عندي تفكير، لما نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا عمر، يا عمر إن الله عز وجل قد أمرني، إني رسول الله وليس يخذلني، إني رسول الله وليس يخذلني. علمهم النبي عليه الصلاة والسلام في مثلا غزوة بدر لما قالوا يا رسول الله نزل منزلا، يا رسول الله أمنزل أنزلك الله إليه أم الحرب والمكيدة؟ إحنا بنفكر مش إنه خلاص تابعين للقائد ولا ننظر ولا نفكر أبدا، إنما ما يقوله لنا نفعله، لا رباهم إنه أنتوا قادة بعدي. فلذلك قال الحرب والمكيدة أم منزل أنزلك الله إليه؟ قال بل الحرب والمكيدة. قال أرى ألا ننزل هنا، أرى ألا ننزل هنا، ننزل هنا. هذه أيها الإخوة التربية على قوة الشخصية. فهذه الأفعال أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام ممكن قال يا عمر، يا عمر تعترض علي، يا عمر هذا لا يليق بالأدب بك أن تعترض. لا، النبي يعلم هذا من عمر أنه قام غيرة لله، وأن عمر أراد أن يوضح للنبي مسألة، والنبي عليه الصلاة والسلام تقبل هذا من عمر ونزل القرآن موافقا لقول عمر. وعمر من هو والنبي من هو عليه الصلاة والسلام؟ لكن مع ذلك يا إخوة تربى الصحابة على مثل هذا فكانوا قادة بعده. ذلك فعلا الصحابة بعد الرسول قادة، كل واحد قائد في مكان. لما فتحوا البلاد انتشروا في البلاد، والله أيها الإخوة كل واحد لما ينزل في مكان قائد والي، وهو فعلا اللي تربى أنه مستضعف في مكة لكن والي قائد، لأنه النبي رباهم على القيادة، ما رباهم أن يكونوا تبعا فقط، ولو رباهم أن يكونوا تبعا لما استطاعوا أن يحملوا الدين بعده. لو رباهم أنه ما أنت ما تفكر خلص حمل عقلك عندي وانتهى، لا هو هذا عمر أول شيء انظر كيف فكر في القرآن، قال النبي نهاك أن تستغفر لهم، نهاك، وبعدين أتصلي عليه وهو القائل كذا كذا وكذا. إذن عمر يعمل فكره رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا ليس فيه طعن لعمر في عمر، بل هذه منقبة لعمر رضي الله عنه وأرضاه، منقبة. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد ذلك من أصحابه، أن الواحد يكون عنده شيء من التفكير والعقل إذا جاءت مثل هذه الأوامر. لو صلى النبي عليه وما اعترض أحد من الصحابة خلاص انتهى أمره، لكن النبي أراد منهم أن يفكر، أنا صليت على هذا، عمر قال صلي عليه، كيف وقد نهاك الله؟ فنزل القرآن موافقا لقول عمر. وهؤلاء المنافقون أيها الإخوة يكفيهم خزيا أنهم حرموا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، وحرموا استغفاره لهم، فقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عدد أسماء المنافقين لحذيفة ابن اليمان، وكان حذيفة يعلم أسماء المنافقين، أخبره بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقال له صاحب السر. فكان عمر ينظر في الجنازة إلى حذيفة، فإذا صلى حذيفة على الجنازة صلى عليها، وإذا خرج حذيفة فلم يصلي لم يصلي على الجنازة. لأنه إحنا في المنافقين ما كان حذيفة يعلم، نقول هذا لما يموت هذا منافق لا تصلوا عليه، كان يكتفي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن يخرج من الصلاة. فكان عمر رضي الله عنه إذا رأى حذيفة لا يصلي على جنازة من جهل حاله لا يصلي عليها حتى يصلي عليها حذيفة، فإذا صلى عليها حذيفة صلى عليها عمر، لأن حذيفة كان يعلم المنافقين. قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، والسبب إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.